أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين الزهراء البتول صلوات الله وسلامه عليها، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأرها مع وليها الإمام الحجة القائم من آل محمد، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وبهذه المناسبة الأليمة أتوجه إليه بأحر التعازي وإلى مراجعنا العظام وحوزاتنا العلمية. وهنا كلمة أقولها إن شاء الله في بداية الدرس الثاني. كان الكلام في مسلك جعل الطريقية، وانتهينا من تقرير ما أفاده المحقق الإصفهاني في نقد إفادات المحقق النائيني في هذا المجال، وخلاصة مفاده أن المحقق النائيني يرى إن عمدة الدليل على حجية الأمارة في باب الصدور أم في باب الظهور هي السيرة العقلائية، ومعه فإن دعوة تتميم الكشف وتنزيل ما ليس علما منزلة العلم الوجداني إما أن يكون بعنوان تنزيل الوصول الظني منزلة الوصول القطعي، وإما بعنوان تحقيق الموضوع لأثر الوصول. أما الأول فلا سبيل إليه بحسب مختارات المحقق المذكور، إذ معناه إما جعل الحكم المماثل وإما جعل التنجيز ابتداء، وكلاهما لا يقول بأي منهما. وإذا كان مراده تحقيق الموضوع لأثر الوصول فإن ترتب الأثر على الوصول الذي موضوعه الوصول يتوقف على أن يكون الوصول موضوعا في قضية كلية حقيقية لها مصاديق وأفراد، مصداقها الحقيقي هو القاطع، ومصداقها الاعتباري هو تنزيل ما ليس بقطع وعلم منزلة القطع والعلم. مع أن الوصول الذي هو أمر وجداني ليس له أفراد سوى ما يكون وصولا وجدانا، وأما ما لا يكون كذلك. فهو ترتيب الأثر من دون تحقيق الموضوع والعقلاء عندما يسلكون على العمل بالأمارة، فهم يرتبون أثر الوصول وهو صحة الاحتجاج على ما ليس بوصول، لا أنهم يرون ما ليس وصولا وصولا. والشارع عندما أمضى وتبنى فهو قد تبنى ما هم عليه من دون التصرف فيه، وهذا معنى الإمضاء. ولازم كلام المحقق الإصفهاني المذكور أنه حتى تثبت الطريقية المذكورة عليكم أن تدعوا إحدى دعويين. هو لم يقل هذا، لكن لازم كلامه. إما أن العقلاء ينزلون ما ليس علما منزلة العلم فيحققون الموضوع، فيكون هذا ارتكازا لهم، لأن السلوك العملي ما له معنى التنزيل، التنزيل العملي في السلوك العملي، مبنى هذا السلوك العملي الارتكاز عندهم أن ما ليس بعلم علم. وإما أن الشارع قد أفاد شيئا زائدا على معقد السيرة التي لا تثبت أكثر من الاحتجاج والسلوك العملي، فنزل ما ليس بعلم منزلة العلم فتحقق الموضوع اعتبارا وتنزيلا من دون أحد هذين الأمرين. لا مجال لدعوى جعل العلمية والطريقية. أقول يظهر من المحقق النائيني في الأجواد، وقد أسلفت شيئا من هذا الكلام، أن العقلاء ينزلون الأمارة منزلة العلم الوجداني، وعندما فرق بين الأمارات والأصول التنزيلية من جهة، وبينها وبين الأصول البحتة الساذجة غير التنزيلية من جهة أخرى، فرق بأن الأمارة منزلة منزلة العلم في الكشف، محضاً، وفي التنزيل فيهما معاً، وفي البحث في خصوص الجري العملي. فكأن المحقق النائي، بل هو ظاهر كلامه، يرى أن السلوك العقلائي مبتن على مرتكز عقلائي يرى أن الأمارة التي ليست علمان وهي لا تزيد على الظن منزلة في الحياة العقلائية،
إما في باب تعامل السادات مع العبيد أو في مطلق المآرب حتى الشخصية منها، منزلة العلم الوجداني في الكشف، فتترتب الآثار حينئذ بمجرد إمضاء الشارع من دون أي تصرف من الشارع لما هم عليه. هذا المعنى تقدم إشكال، أنا قدمت إشكال المحقق صاحب المنطقة عليه، وهو إشكال يكرره عادة، لأنه هو لا يرى أن الصيغة العقلائية كافية لحجية الأمارة بمعناها العريض، يعني الأخبار مع الوسائط، أو حيث لا تكون وثاقة الرواة محرزة وجدانا، إذ حصر وقصر السلوك العقلائي في خصوص موارد الاطمئنان الشخصي. ولا نكرره، لكن ما أفاده المحقق النائيني رضوان الله عليه في مورد محل بحثنا في الأمارات التي هي محل ابتلائنا، ليس محل موافقة من جملة من المحققين بل من أكثرهم، إذ ظواهر كلماتهم أن الأمارة يسلك العقلاء على طبقها في باب التعامل، من باب ترتيب الأثر عليها في مقام المحاججة من دون أن نحرز مرتكزهم على تنزيلها منزلة العلم الوجداني من جميع الجهات، طبعا جهات القابلة للتنزيل، ولا طرد الجهل مو قابل للتنزيل، هذا أثر تكويني للانكشاف التام. فيما يتجاوز الاحتجاج، وهذا أول الكلام وقد ناقشناه مفصلا نحن في بحث حجية خبر الواحد، وخلاصة ما أفيد هناك أن العقلاء لو كان عملهم بالأمارات من جهة الكشف محضا من دون دخالة عوامل أخرى لربما، لا أقول لثبت، لربما أمكن دعوة المحقق النائيني، لكن من الوضوح بمكان أن هنالك عوامل أخرى دخيلة في بناء العمل على الأمارات، وهو ما كنت أسميه بنكتة الانسداد مش الاصطلاحي، بمعنى أنه بعد انسداد باب العلم الوجداني في أكثر الموارد في الحياة العقلائية العامة مش في الشرعيات فقط، وكون ترك بناء العمل ووصول الأخبار في المآرب الشخصية وباب السادات والعبيد على نقل الموثوقين والمأمونين، كان هذا الترك يستوجب ضياع كثير من المآرب الشخصية وأحكام السادات مع عبيدهم، ويفضي إما إلى ضياعها أو الاحتياط تجاهها، وكلاهما غير مرغوبين. ما بدي فصل الآن، تفصيله ليس هنا. فدخول هذا العنصر الكيفي يمنع من الجازم على أقل تقدير يقال هذا بما ذهب إليه المحقق النائيني من كون موضوع عملهم هو ذلك، أي مبتني على ارتكاز يقضي بأن ما ليس بعلم علما في نظرهم. تنزيلا، هذا معنى تحقيق الموضوع. وعليه فإن كانت عمدة الدليل هي السيرة العقلائية فلا يثبت أكثر من هذا، ويكفينا الشك فيما يفيه. ما لازم نشوف دليل على نفي ما يقول المحقق النائيني يا إخوان من كون سلوكهم مبني على الارتكاز المذكور، يكفي التشكيك في هذا المعنى لكي لا يثبت مسلك جعل العلمية والطريقية، لأنه خارج عن القدر المتيقن. القدر المتيقن هو الاحتجاج فقط. ما يزيد عليه نكتة إضافية زائدة، إذا لم نحرزها فلا نستطيع أن نبني النظرة عليها. ولا أدري ماذا فهم المحقق صاحب المنتقى من كلام المحقق الإصفهاني عندما أفاد أن المحقق عندما أفاد المحقق المذكور أي الإصفهاني بأنه لو كان ابتناء الأثر على الوصول على نهج الحقي القضية الحقيقية التي لها فرد محقق الوجود وهو القاضي، وفرد مشكوك الوجود يبتني وجوده على الاعتبار والتنزيل وهو غير القاطع من موارد الكشف، حتى قال في جوابه: أولا بالنقض بكثير من موارد الاعتبارات الشرعية التي يقصد بها ترتيب الآثار العقلائية كالأمر، فإن اعتباره لأجل ترتب الأثر العقلائي عليه، يعني لزوم الطاعة، مع أن الترديد المذكور يتأتى فيه حذو القبضة بالقبضة، هذا مثال، والثاني وكاعتبار الملكية من الشارع بلحاظ ترتيب الآثار العقلائية عليها. ماذا يريد من هذا النقض؟ كأنه لم يتوجه رضوان الله عليه لحقيقة مراد المحقق الإصفهاني. المحقق الإصفهاني لم يقل بأن الشارع، انتبهوا يا أخوان للنكتة، لم يقل بأن الشارع بالإمضاء لا يرتب الآثار العقلائية. كيف؟ ولا معنى للإمضاء غير هذا. بل أقصى ما أفاده أن الإمضاء بما هو إمضاء ليس إلا ترتيب الآثار العقلائية في المحيط التشريعي، هذا معنى الإمضاء. وفي الأمر والمنهي والملكية وجميع موارد الاعتبار العقلائي، ها؟ معنى الإمضاء الشرعي تبني الشارع للآثار العقلائية التي يبني عليها العقلاء في محيطهم العقلائي. وكأن المحقق المذكور قد فهم من كلام الإصفهاني أنه مع تسليمه بأن العقلاء يقولون بمسترجع العلمية والطريقية، ومع تسليمه بإمضاء الشارع له، هو لا يراه كذلك، مع أن هذا يجانب الصواب في فهم كلامه. كل ما أفاده المحقق الإصفهاني أن الإمضاء التشريعي لا يثبت أكثر من معقد السلوك العقلائي، وهو الاحتجاج من دون التنزيل منزلة العلم الوجداني في الكشف، ومن دون تنزيل ما ليس بيقين يقينا في غير باب المخاصم المحاججة والاحتجاج. هذا أقصى ما أفاده المحقق الإصفهاني يا إخواني. وإلا المحقق الإصفهاني بل ذو مسكة لا يمكن أن ينكر أن معنى الإمضاء للسلوك العقلائي هو ترتيب الآثار التي يرتبها العقلاء في محيط التشريع، وإلا شو له معنى الإمضاء حتى ينقض عليه بمثل هذه الموارد. وخلاصة القول للمحقق الإصفهاني هنا أن يقول للناقض بأنني أسلم بكل هذه الموارد التي تقولها، لكنها لا تنتج مسلك جعل العلمية والطريقية، لأنه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، إذ لم يثبت أن العقلاء يعملون بالأمارة من باب تنزيلها منزلة العلم في غير جهة الاحتجاج والحجية. أكثر من هذا ما موجود. هذا الإشكال النقضي مع جوابه، يعني الإشكال في الصغرى في الحقيقة في من عقدت عليه سيرة العقلاء، هو لم يتنبه لها النقطة صاحب المنطقة، لذلك أشكل به الإشكال. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني هو المهم، يقول وحل المشكلة في الجميع. في الجميع يعني وين؟ يعني في باب الأمارات وفي باب إمضاءات الشرع لبقية الاعتبارات مثل الملكية ولزوم الإطاعة بالآمر و يعني كل موارد السلوك العقلائي والظهورات وإلى ما هنالك. شوفوا الدكرة لكم نص عبارة، هو تصور شق ثالث في بناء العقلاء، فليس هو بنحو القضية الحقيقية، يعني الكلية اللي إلها أفراد كثيرة. شو يعني إلها أفراد كثيرة الحقيقية يا إخوان؟ يعني كل طبيعي فعلي. والله إذا وجدت وجدت، يعني في قوة الشرطية معنى ذلك، مش هيك؟ هذه الحقيقية الأصولية مش هيك؟ طيب، فليس هو بنحو القضية الحقيقية ولا بنحو القضية الخارجية التحقيقية. يعني الأفراد الفعلية في الوجود، بل بنحو القضية الخارجية التعليقية. شو يعني؟ بمعنى أن العقلاء يبنون على ترتيب الآثار عند تحقق الاعتبار، فليس لديهم حكم كلي فعلا، بل يثبت حكمهم إذا تحقق أحد الأفراد، وهذا يصحح الاعتبار العقلاء طبعا. انتبهوا، فكما أن العقلاء يرتبون آثار الملكية عند اعتبارها ممن بيده الاعتبار، ويرتبون آثار الأمر عند اعتباره ممن بيده الاعتبار أيضا كالمولى، كذلك يمكن أن يلتزم بأنهم يرتبون آثار الوصول عند اعتباره ممن بيده الاعتبار. من هو الذي بيده الاعتبار؟ يعني المولى، لابد هيك المقصود. أي مولى؟ العقلائي أو التشريعي؟ مولانا أو مطلق مولى عقلائي؟ إذا مولانا فهذا كلام دوري، لأن الكلام عن صيغة العقلاء وتعبيرها إلى الشرعية، والعقلاء بما هم عقلاء يعملون، بمعزل عنا وعن مولانا. ها طيب، ثم شو هالشق الثالث؟ فهمنا إياه كيف يعني خارج عن القضية الحقيقية والقضية الخارجية. هذه اللي سميتها شرطية تعليقية خارجية. شو يعني؟ فهمنا إياه يعني مش كلما تحقق الموضوع تحقق المحمول، مش هيك معناها؟ مش هذه الكلية الحقيقية الأصولية؟ كيف ما إلهم حكم كلي؟ ما إلهم حكم كلي تنجيزي فعلي، بمعنى أن كل أفراد الموضوع التي يترقب أن تكون أفراد له فعلية. ومين قال لك أن الحقيقية كذلك؟ وإنت بتعرف جنابك يا صاحب المنطقة أن القضية الحقيقية في إصطلاح الأصولي مش هكذا. الحكم الكلي هو ترتب الجزاء على تقدير وجود الشرط، هذا معنى الحكم الكلي. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مش هيك؟ إذا حضر الوقت فأقم الصلاة. هذا حكم كلي، مش بمعنى حكم على أفراد ناجزة الموضوع، لكن حكم كلي أم ليس حكما كليا؟ يعني كلما دخل الوقت وجب الصلاة، كلما وجد المستطيع وجب الحج، وهكذا. وش هذا معنى الكلية؟ هذه اللي سميتها خارجية تعليقية. شو يعني شيء غير الكل غير الحقيقية الأصولية؟ شو هالشق هذا؟ خلينا نفهم. لا يوجد شيء ثالث أساسا. طيب، فأنت ماذا تريد أن تقول للمحقق الأصطهاني؟ ليس كلامك إشكال عليه، حتى يصير كلامه إشكالا على المحقق الأصطهاني. يقول موردنا مو من القضية الحقيقية الكلية، ومو من الموارد القضية الخارجية أيضا اللي هي تبتني على القطع الفعلي. إذن موردنا من أي شيء؟ موردنا من القضية الشرطية، أنه كلما تحقق الاعتبار جرى العقلاء عليه. أقول الاعتبار من أين يأتي؟ نحن عم نحكي عن سلوك عقلاء، الاعتبار أيضا يأتي من العقلاء مش من خارج العقلاء. إذا كان كذلك فلا بد وأن يتحقق الاعتبار عقلائيا، وعقلائيا الاعتبار لم يتحقق إلا بقدر ترتيب الآثار، يعني المحاججة، فعاد البحث إلى صلبه من جديد. أنا أحتمل أن مراده أن العقلاء يسلكون كلما تحقق الاعتبار عند صاحب الاعتبار في محيطه. يعني السيرة العقلائية تقتضي أن المولى اللازم الطاعة إذا نزل الشيء منزلة العيل عليهم أن يسلكوا، فإذا نزله سلكوا. إذا كان هذا مراده فهذا اللي أنا سميته دوري يا إخوان. إحنا عم نتكلم عن شخص يقول بمسلك جعل العلمية والطريقية، ودليله على الأمر والصيغة العقلائية كما صرح في كلامه في أجود التقريرات، وما كما صرح تلميذه السيد الخوي رضوان الله عليه في تقارير أبحاثه، وبالأخص بشكل صريح في مصباح الأصول ناقلا عن أستاذه النائمي. لذلك أنا في تقديري كأن المحقق صاحب المنطقة لم يتوجه إلى حقيقة ومغزى مراد المحقق الإصطهاني، وهذا انجر إلى شيء آخر، حيث وصف كلام المحقق الإصطهاني بأنه يرى إشكالا ثبوتيا عقليا في القول بمسلك جعل العلمية والطريقية، مع أن كلام المحقق الإصطهاني ليس كذلك. المحقق الإصطهاني لم يقل بأن لدي إشكال ثبوتي عقلي ناشئ من القول بمسلك جعل العلمية والطريقية، قال بأن الدليل إذا كان بالصيغة العقلائية، وأنت يا صاحب الدليل تقول بالصيغة العقلائية وأنها عمدة الدليل، فهذا لا يثبت أكثر من الأثر العقلائي. هذا الأثر العقلائي الشرع تبناه أمضى انتهينا، لكن لماذا هذا الأثر؟ هل ناشئ من الكشف محضان؟ هل ناشئ من جهتين؟ وعليكم السلام. لم يقل شيئا في هذا المجال. ولذلك الإشكال مش ثبوتي إشكال المحقق الإصفهاني يا إخوان. إشكال المحقق الإصفهاني برمته أن الدليل وهو الصيغة العقلية قاصر عن ذلك. في مقابل دعوى المحقق النائيني أن السلوك العقلائي قائم على ارتكاز مفاده تنزيل ما ليس بعلم علما وجدانيا. فلا الشارع ثبت تنزيله لأنه لم يفعل أكثر من إمضاء ما عليه السيرة، ولا السلوك العقلائي ثبت لأنه لم يثبت لنا من سلوك العقلاء إلا التنزيل في الآثار،
أما التنزيل على مستوى الموضوع لم يثبت،
والتنزيل في الآثار أعم من التنزيل على مستوى
الموضوع لأن فيه
أكثر من نقطة الكشف، أو يحتمل ذلك على أقل تقدير ويكفينا هذا للنفي. هذا ما سمي في كلمات صاحب المنطقة بالإشكال الثبوتي، وهو ليس بالثبوتي، وأنا جريته عندما كنت أقول الإشكال الثبوتي. يبقى البحث الإثباتي اللساني أسميه هنا. لو افترضنا أن الدليل هو النصوص، يعني الآيات أو الروايات على حجية الأمارات، أو هو مع السيرة، خير إن شاء الله، الصيغة لا تثبت التنزيل. قد يدعى أن الألسنة تثبت التنزيل، يعني تثبت مسلك جعل العلمية والطرقية. هذا لم يقل المحقق النائيني، ولم أجده في كلماته ولا في كلمات مروجي مدرستي كالسيد الخوي رضوان الله عليهما. لكن قد يدعى قابل للادعاء، والمحقق الإصفهاني تعرض لشيء من هذا. فلننظر إن شاء الله هل يوجد لسان من هالقبيل؟ طبعا
راح اروح بالبحث تفصيلا
لمدعى في المجال، حتى اعطيكم الامور برسمالها، يعني المدعى في هالمجال هو الاستظهار من بعض الروايات والا من الايات، فعندنا هكذا شيء اساسا ما تمت الايات، فيكون اصل حجية خبر الواحد نستفيدها من السيرة، ويمكن ان نستفيد بعض الخصوصيات من بعض الادلة الاثباتية، ممكن لننظر يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.